قول الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقرئ حسنا، فهذا تمهيد لمن عقهما وعطاهما في الإيمان المرفوع في قوله تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما. كان هذه مقدمة بذكر حق الوالدين قبل التعرض بذكر كل كافر عاق لوالديه. ووصينا الإنسان لوالديه إحسانا حملته أمه كرها. قيل المراد بهذا الكره فكرة الطلق، وقيل حملته أمه كرها أي ذات كره أو حملا لا كره وهو المشقة، ووضعته كرها وحملته أمه كرها يعني المشقة التي تعانيها في الحمل كلما سهل، ووضعته كرها هذا هو المقصود به أو الذي قيل فيه أنه شدة الطلق. فشدة الطلق داخلة في قوله ووضعته كرها. وحمله وفصاله 30 شهرا أي حمله جليلا في بطنها وفصاله من الرضاع 30 شهرا، أي تمضي عليها هذه المدة 30 شهرا بمعاناة المساء ومقاساة الشدائد لأجله مما يوجب للأم مزيد العناية وأكيد الرعاية. لا يقال بقي 3 أشهر، يعني لو أننا حسبنا حمل وفصاله 30 شهرا تبقى الحمل 9 شهور و24 سنة 24 شهر إلى الرضاع تبقى كده كان 33 شهر، واضح؟ فقوله حمل وفصاله 30 شهرا يعني إما أنهم أسقطوا الكف واكتفوا بالعقوب اللي هي 30 الله تعالى اكتفى بال 30 عقوب، أو أن مدة الرضاع لا يشترط أن تستوفى إلى غاية 2 سنين، ممكن أن تكون أقل من ذلك كما هنا في هذه الآية، أو أن مدة الحمل كما استنبط ذلك علي رضي الله تعالى عنه بضمير هذه الآية في الآية الأخرى تكون أقل مدة الحمل قدرها 6 أشهر كما في غير الله تعالى. يقول: لا يقال بقي 3 أشهر لأن أمد الرضاع الحولان، لأن نقول إن الحولين أمد من أراد تمام الأجل، وإلا فأصله أقل منهما، كما ينذر عنه قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، لمن أراد أن يتم، فإذا لا يشترط أن تستوفى مدة الرضاع حولين كاملين، ولئن سلم أنهما أمدها لنفرض أن أمد الرضاع لابد أن يكون 2، واضح؟ فيكون في الآية اكتفاء بالعقود وحذف الكسور، يعني بدل أن يقول 33 شهرا اكتفى الله سبحانه وتعالى بذكر العقود 3 وهي 30، وحذف الكسور جريا على عرف العرب في ذلك، كما ذكروه في حديث أنس بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 60 سنة، فتجد في حديث أنس أنه توفي عليه الصلاة والسلام على رأس 60 سنة، مع أن الصحيح أن الجوزي عن 63 سنة، فهذا يحمل على أنه على أن أنس رضي الله تعالى عنه كتب بذكر العقود وحرق الفتور كما هي عادة وعرف العرب في ذلك. قالوا: إن الراوية الأولى اقتصر فيها على العقود وترك الفتور، وسر ذلك هو القصد إلى ذكر المهم وما يتفق به فيما سيق له الكلام لا ضبط الحساب وتدقيق الأعداد. قال ابن كثير: وقد استدل علي رضي الله تعالى عنه بهذه الآية مع الآية التي في سورة لقمان: وفصاله في عامين، وفصاله في عامين، وقوله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، على أن يعني استدل بها علي على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهو استنباط قوي صحيح ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال العلامة السيوطي في تفسير هذه الايه الكريمه. حملته امه كرها ووضعته كرها. قرأ هذا الحرف نافع ابن كثير وابو عمرو وهشام عن ابن عامر كرها كرها. حملته امه كرها ووضعته كرها. وقرأه عاصم وحمزه والكسائي وابن غفوان عن ابن عامر كرها بضم الكاف في الموضعين، وهما لغتان كالضعف والضعف. وحملته كرها او كرها يعني معناه انها في حال حملها به تلاقي مسافه كبيره. ومن المعلوم ما تلاقيه الحامل من المسافات والضعف اذا اثقلت وكبر الجنين في بطنها. ومعنى وضعته كرها انها في حاله وضع الولد تلاقي من الم الطلق وكربه مسافه كبيره كما هو معلوم. وهذه المسافه العظيمه التي تلاقيها الام في حمل الولد ووضعه لا شك انها يعظم حقها بها ويتحقق برها والاحسان اليها كما لا يخفى. وما دلت عليه هذه الايه الكريمه من المشقه التي تعانيها الحامل دلت عليه ايه اخرى، وهي قوله تعالى في لقمان: ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن، اي سهل السهل به وهنا على وهن، اي ضعفا على ضعف، لان الحمل كلما تزايد وعظم في بطنها ازدادت ضعفا على ضعف. وقوله في ايه الاحقاف هذه كرها في الموضعين مصدر منكر. ما اعراب كرها؟ حملته امه كرها حال، مع انه نكره لكنها حال. فاتيان المصدر المنكر حالا كثير كما اثر له في الخلاصه بقوله: ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. وقال بعضهم: كرها في الموضعين نعت لمصدر، أي حملت حملا ذا كره ووضعته وضعا ذا كره، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه الآية الكريمة ليس فيها بانفرادها تعرض لبيان اقل مدة الحمل، ولكنها بضمينة بعض الايات الاخرى اليها يعلم اقل امد الحمل، لان هذه الايات الكريمة من سورة الاحقاف صرحت بان امد الحمل والانفصال معا 30 شهرا، يبقى مجموع الحمل زائد الانفصال 30 شهرا. وقوله تعالى في لقمان: وفصاله في عامين، وكذلك قوله في البقرة: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، يبين ان امد الفصال عامان وهما 24 شهرا. فاذا طرحتها من 30 بقيت 6 اشهر، فتعين كونها امدا بالحمل وهي اقل، ولا خلاف في ذلك بين العلماء. ودلاله هذه الايه على ان 6 اشهر امد للحمل هي المعروفه عند علماء الاصول بدلاله الاشاره. فالحمل ان 9 اشهر واقل 6 اشهر. أما الرضاع فـ24 شهر، فحمل وانفصاله 9 زائد 24 يبقى 33، أو حمل وانفصاله 6 زائد 24 يبقى 3 شهرة كما في هذه الصورة. إذا 6 أشهر هي أقل مدة الحمل. قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. حتى إذا بلغ أشده، قال القاسمي: حتى إذا استحكم قوته وعقله وبلغ 40 سنة. هل يمكن في ضوء منهج تفسير القرآن بالقرآن أن نولد من القرآن الكريم تفسيرا دقيقا لمعنى أشده؟ تحتاج واحد يكون متذكر آية في أواخر سورة الأنعام. وآية سورة النساء في أوائل سورة النساء. أيوة، في واحد جاب صدر. نعم، في حد بيتكلم من الجناح السلام. نعم، أيوة أيوة، ده نصف الإجابة. أيوة في النساء. ها، والصبي يتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن أمدتم منه رجلا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا إذا ضمننا هاتين الآيتين أو إذا فهمنا هذه الآية في ضوء تلك استطعنا أن نفسر قوله تعالى هنا قوله حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده. طيب ما معنى أشده؟ نفسر نفسها بالآية: متى يدفع مال اليتيم إليه؟ حتى يبلغ أشده. أوضح الله سبحانه وتعالى في سورة النساء في قوله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا في ضوء هذا التفسير القرآني، تفسير القرآن بالقرآن، نفهم أن قوله تعالى هنا: حتى إذا بلغ أشده يعني بلغ الحلم. فالمقصود من أشد هنا البلوغ. وبلغ 40 سنة يعني بعد ذلك، وهو غاية الكلام ويعني النضج الذهني والعقلي. وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أي ألهمني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، أي بالهداية للتوحيد والعمل بطاعتك وغير ذلك، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي أي واجعل الصلاح ساريا في ذريتي راسخا فيهم، إني تبت إليك أي للذنوب التي سلفت مني، وإني من المسلمين أي المستسلمين لأمرك ونهيك الملقى بنا بفضلك. إذا مستحب لمن بلغ أو لمن شرع الأربعين سنة فوقها أن يكثر من هذا الدعاء، حتى إذا بلغ سنه وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إني تبت إليك لأنه إذا بلغ هذه السن فقد يعني إيه بدأ المرحلة الأخيرة من العمر، أو بتعبير أصح هم يسمونها من حد العمر المتوسط، العمر المتوسط وهو الذي يبدأ من 40 إلى 60، وما بعد 60 يسمونه الشيخوخة بخلاف العرب، فإنهم يعدون من بلغ 40 شيخا. وقال بعض السلف: تركت الذنوب حياء من الناس 40 سنة، وتركتها حياء من الله 40 سنة. وقال بعضهم أن سن 40 سن يوحي أو هو مصدر لإلهام كثير من الأدباء والشعراء بكثير من المعاني التي تفيد بمسائل من قد اقترب من القبر جدا. ولذلك يقول بعضهم: تمسكت بعد 40 ضرورة ولم يبق إلا أن تقوم الصواريخ. تمسكت بعد 40 ضرورة يعني لم يبق لي إلا أن أتمسك، ولم يبق إلا أن تقوم الصواريخ يعني لم يبق إلا أن يأتيه أجله. فهي السن التي يبدأ الإنسان يعني بترقب حضور أجله. فإن الإنسان في فترات الطفولة والصبا والشباب إذا سلم من الآفات في كل هذه الفترات فهو كالزرع، أن الزرع سلم من الآفات بنعم رحل نموه، لكن مهما نما ومهما سلم ماذا تكون نهايته؟ تكون نهايته الحصاد، فلا بد أن يحصل حتى ولم يسلم فيما مضى من السنين. فنستكت بعد 40 ضرورة ولم يبق إلا أن تقوم الصوارف. يقول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين نتحدث عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أولئك أي الموصوفون بالتوبة والاستقامة في الآيات السابقة. الذين نتحدث عنهم أحسن ما عملوا أي من الصالحات فنجازيهم عليها، ونتجاوز عن سيئاتهم أي فلا نعاقبهم عليها لتوبتهم، بسبب توبتهم في أصحاب الجنة. في أصحاب الجنة يعني في جملة من يتجاوز عنهم، في جملة من يتجاوز عنهم وهم في أصحاب الجنة أي معدودين في زمرتهم ثوابا ومقاما أو مقاما. قال الشهاب: والظاهر أنه من قبيل وكانوا فيه من الزاهدين. يعني أن كلمة في أصحاب الجنة هي تعبير من تعبير يستفاد منه المبالغة في علو منزلته في الجنه، اذ قولك فلان من العلماء ابلغ من قولك فلان عالم. نقول فلان في العلماء او معدود في العلماء او فلان من العلماء، غير هذه اقوى من ان تكون فلان يعني عالم. كذلك قوله تبارك وتعالى هنا اولئك الذين يتقدم عنهم احسن ما عملوا ويتجاوزوا عن سيئاتهم في اصحاب الجنه، يعني اولئك في اصحاب الجنه، هذه ابلغ من اولئك اصحاب الجنه، لكن في اصحاب الجنه اشاره الى المبالغه في علو منزلتهم، فتكون من باب قوله تعالى في يوسف عليه السلام وكانوا فيه من الزاهدين، يعني يوسف النبي هو يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ومع ذلك وهو يوسف كانوا فيه من الزاهدين، فإشار إلى علو مقام يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمن لم يتنبه لهذا المعنى قال إن فيه في قوله في أصحاب الجنة بمعنى مع أصحاب الجنة، لا هناك سر إيثار فيه على مع في النظم الكريم، فلم يقل تعالى أولئك مع أصحاب الجنة ولكن كان أولئك في أصحاب الجنة، لأن فيه كما قلنا يفيد المبالغة في علو مكانهم. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون منصوب، وعد الصدق مصدر مؤكد لما قبله، لأن الله سبحانه وتعالى قال أولئك الذين نتقدم عنهم، فهذه فيها معنى الوعد، أولئك كأنك تقول وكأن يعني في التفسير نقول أولئك الذين وعدهم الله أن يتقبل عنهم أعمالهم، فوعدهم بالقبول، فقال سبحانه وتعالى وعد الصدق، كأنه يقول وعدتهم وعد الصدق أن أتقبل يعني أعمالهم. يؤكد ذلك قوله تعالى وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، يوعدون أي على ألسنة الرسل في الدنيا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. فقوله تعالى وعد الصدق الذي كانوا يوعدون اي وعدهم تعالى هذا الوعد وعد الحق في الدنيا وهو موفيه لهم في الاخره، كما قال وما ألفناهم من عملهم من شيء. ثم بين تعالى نعت من عطى وما وصى به، نعت من عطى ما وصى به من الاحسان لوالديه من كل ولد عاق كافر، وبين مآله وبين ماله في مآله بقوله سبحانه والذي قال لوالدي أف لكما. إذا هذه الآية نزلت في الكافر العاق، كل كافر عاق لوالدي المؤمنين تتلوه هذه الآية الكريمة، والذي قال لوالديه أف لكما أتعبانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. والذي قال لوالدي أي حين دعواه إلى الإيمان والاستقامة أفل لكما، أي من هذه الدعوة، أن أفل فعل مضارع بمعنى أتفجر أتفجر، أفل لكما أتعبانني أن أخرج أي أبعث من قبري بعد ثنائي، فقد خلت القرون من قبلي أي قد هلك ومضت ولم يرجع أحد منهم، يعني أن هذا الولد العاق الكافر يكذب بالبعث والنشور ويقول قد خلت القرون من قبل ومضوا ولم يعظموا أحد. وهما يستغيثان الله أي يطلبان الغياث بالله منه، والمراد إنكار قوله واستعظامه، كأنهما لجأ إلى الله في نفعه كما يقال العياذ بالله، أو المعنى وهما يستغيثان الله يعني يطلبان أن يغيثه الله بالتوفيق حتى يرجع عما هو عليه. ويلك آمن صدق بوعد الله وأقر بأنك مبعوث بعد موتك، وويلك في الأصل معناه الدعاء بالهلاك، فأقيم مقام الحد على فعل أو قدر، أصل كلمة الويل دعاء على الإنسان بالهلاك، لكن كثر وساعد استعمالها في الحد على الفعل أو القدر، ويلك ماذا تفعل؟ ويلك تفعل كذا، استعمل في الحد على الإنسان أو القدر للإله، إلى أن مرتكبه حقيق بأن يطلب له الهلاك، فإذا سمع ذلك ترك ما هو فيه وأخذ ما ينزعه. ويلك آمن إن وعد الله حق، أي إن وعده تعالى لخلقه، لأنه يبعثهم من قبورهم إلى موقف الحساب لمجازاتهم بأعمالهم حق لا شك فيه، ليلة آل إن وعد الله حق. فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فيقول هذا الكافر العقل مجيبا لوالديه ورادا عليهما نصيحتهما وتكذيبا بوعد الله، ما هذا يعني الذي تقول به إلا أساطير الأولين، أي أساطيرهم التي كتبوها. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أولئك الكفار، يعني كأن قوله هنا في الآن سبق الآن التي كنا في قضيها، والنبي قال ولديه أخت لكما، ثم في أول آية التي تليها قال أولئك الذين حق عليهم القول، إشارة إلى أولئك الكفار العاصين وضع لوالديهم لوالديهم المؤمنين. فإذا هذا الذي رجحه العلامة التوفيقي رحمه الله تعالى في المسائل، من أن الذي هنا معناها الذين، والذي قال لوالديه معناها الذين قالوا لوالديهم إلى آخره، وكما سنجمل على ذلك إن شاء الله تعالى. فإذا قوله تعالى أولئك، أي أولئك الكفار المشار إليهم في الآية السابقة من كل كافر عاق، أولئك الذين حق عليهم القول، يعني القول الإلهي وهو العذاب، وهو المذكور في قوله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت، أي مع أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، أي الذين كذبوا رسل الله وعتوا عن أمره إنهم كانوا خاسرين، أي لبيعهم الهدى بالضلال والباقي بالآمين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولكل، هذا تمهيد تعويض عن اسم وهم يضاف إلى إيه، يعني إلى كل، يعني ولكل فريق من الفريقين المذكورين المؤمنين والكفار، ولكل درجات من معلوم. طيب الإشارة إلى الفريقين في قوله ولكل درجات من معلوم هي إشارة إلى الفريقين المذكورين، الفريق الأول الذين قال تعالى فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فما خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إلى قوله وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. وعد الصدق الذي كانوا يعملون هذا هو الفريق الأول. فالفريق الثاني والذي قال لوالديه أفل لكما إلى آخره. ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات أي منازل ومراتب بحسب ما اكتسبوه من إيمان وكفر، فيتفاضل أهل الجنة في الكرامة وأهل النار في العذاب. فإن درجات الجنة كانها علوا كلما استفعت تكون أعلى، ودرجات النار كانها سفلا إلى أسفل. فالجنة درجات كما أن النار درجات. ولكل درجات مما عملوا، أي مراتب من جزاء ما عملوا من صالح وخير. وليوفيهم أعمالهم أي جزاءها، فهم لا يظلمون أي بنقص ثواب ولا زيادة عقاب. ثم هنا بعض التنبيهات تتعلق بهذه الآية الكريمة. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية نزلت في ابن لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال نزلت في عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما قال لأبويه وهما أبو بكر وأم رومان، وكان قد أسلم وأبى هو أن يسلم، فكان يأمرانه بالإسلام، فكان يرد عليهما ويكذبهما ويقول فأين فلان وأين فلان، يعني مشايخ قريش ممن قد مات. فأسلم بعد، يعني بعد ذلك أسلم عبد الرحمن وحسن إسلامه، فأسلم بعد وحسن إسلامه، فنزلت توبته في هذه الآية ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. هذا الكلام الذي سلمته عليكم آنفا غير صحيح، غير صحيح. لا صح أن هذه الآية في عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. هل يستطيع أحد قبل أن نأتي بالأدلة على ذلك أن يقول لماذا؟ من سياق الآيات ومعكم المصحف تأملوا.
هيتصدق؟ نعم. ما عزم الدلالة؟
الإجابة صحيحة. إجابة صحيحة، يعني أولئك الذين حق عليهم القول. يعني هذا الشخص أو هذه المجموعة من الناس من بسافر العصر كتب عليهم استحق إيه؟ حق عليهم القول بأنهم إيه؟ يدخلون النار. فمن أثبت الله له سوء العاقبة وأنه من أهل النار، هل يحتمل أن يكون من غير أهل النار؟ هذا ليس جاي مثلا ثبت كذا أبي لهب ما كتب، ما أغنى عنه ماله وما كتب، وأصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جنيه حبل من المثل. هذه الآية مما يذكر على أنها علم من أعمال نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كيف؟ لم يسلم أبدا، لا هو ولا امرأته، وبالفعل مات على الكفر والعياذ بالله. فهذه من أعمال نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أولئك الذين حق عليهم القول. فإذا كان الله قد سكت السخاء على إنسان فلا يمكن أن يبدل هذا الحكم، في حين أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قد أسلم وحسن إسلامه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لكن نفي عائشة وهي أخت عبد الرحمن أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسنادا وأولى بالقبول. واضح؟ فمن قال أو من نفى هذا الزعم بأن هذه الآية إنما نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، نفي أمنا عائشة لتكن أعلم بأخيها وبأهل بيتها وبأبويها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فنفي عائشة أصح من حيث الإسناد وأولى قبولا. وذلك ما رواه البخاري والإسماعيلي والنسائي وأبو يعلى أن مروان كان عازما على المدينة، فأراد معاوية رضي الله عنه أن يستخلف يزيد، فكتب إلى مروان بذلك، فجمع مروان الناس فخطبهم، فذكر يزيد ودعا إلى بيعته، وقال: إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا، وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر، يدافع عن إيه؟ عن هذا الأمر، وإن يستخلفه فهذا ليس الدلع، فقد استخلف أبو بكر وعمر، فقال عبد الرحمن يعني ابن أبي رضي الله عنه عنهما: ما هي إلا هرقلية. ما هي إلا إيه؟ هرقلية، يعني أنت أنتم تحاولون أن تحولوها إلى ملكية، نظام ملكي للتوارث. فهذا ما يروح معاوية رضي الله تعالى عنه، يرث ابنه يرث الملك ويكون يزيد ابنا بعده. ومعاوية رضي الله عنه أراد أن يبايع ابنه في حياته، فلما أرسل إلى مروان بذلك انتقل مروان الأمر، جمع الناس خطب فيهم، فذكر يزيد ودعا الى بيعته، وقال: ان الله ارى امير المؤمنين في يزيد رايا حسنا، وان يستخلفه فقد استخلف ابو بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: ما هي الا هرقليه. فقال مروان: كنك ابي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: هرقليه، ان ابا بكر والله ما جعلها في احد من ولده ولا في اهل بيته، وما جعلها معاويه الا كرامه لولده. فقال مروان: خذوه اقبضوا عليه. فدخل عبد الرحمن بيت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها، فلم يقدروا عليه. فقال مروان: ان هذا الذي فقال مروان ان هذا يقدر عبد الرحمن ان هذا الذي انزل الله فيه والذي قال لوالديه: اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي. فقالت عائشه رضي الله تعالى عنها من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن، يعني نحن قال أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري، ولو شئت أن أسمي من نزلت فيه لسميته، ولكن رسول الله لعن أبا مروان ومروان في كله. فإذا هذا واضح جدا من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لفت تماما وقطعت بأنه لم ينزل فيهم في آل أبي بكر أو في آل بيت أبي بكر شيء من القرآن، إنما أنزل الله سبحانه وتعالى في براءتها رضي الله تعالى عنها. هذا من حيث الكتاب أصح ومن حيث المعنى أولى بالقبول. قال الزكاة: وقول من قال إنها نزلت في عبد الرحمن باطل لقوله أولئك الذين حق عليهم القول. فأعلم الله أن هؤلاء لا يؤمنون، فما دام حق عليهم القول لا يؤمنون. وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنه مؤمن، يقول الخاتمي ومما يؤيده أن الذين حق عليهم القول هم المخلدون في النار في علم الله تعالى. وعبد الرحمن كان من أفاضل المسلمين وثرواتهم، وحاول بعضهم عدم التنافي، يعني يجمع بين القولين بأن يقع منه ذلك قبل إسلامه ثم يسلم بعد ذلك. ومعلوم أن الإسلام يرد ما قبله، وأن معنى الوعيد في الآية إنما هو للمصدقين عليه الذين لم يقلعوا لكثرة ما ورد في العقل عن السائلين. وقد نزل من الوعيد الثالث في أول البعثة آيات لا تحصى، وكلها تنعي على من كان مشركا آنئذ ولم يقل أحد بشمولها لهم بعد إيمانهم، أو أن فيها ما يحط من أقدارهم ويجعلها مغمزا لهم. إلا أن مروان لم يجد لمقاومة ما ألقمه إلا السبب، وشغل الناس عن باطله بنغمة يطرب لها الجهلة، وقالت يلوكها الرعاع وهم الذين يهمه أمرهم، ويرحم الله عبد الرحمن فقد فتى المهمة وطبع بالحق في حين أن لا ضرير له ولا نصير. الله تعالى أعلم. كان ما نهاية كلام كل أغلب ما هو قول الرابع والأقوى من حيث السند ومن حيث المعنى، وهو نفي أن يكون ذلك في عبد الرحمن. واتفرغنا على ذلك بقوله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم إلى آخره. هناك قول آخر بعض العلماء أرادوا أن يجمعوا بين الاثنين، أرادوا أن يجمعوا بأنها فعلا قد تكون نزلت أو هي نزلت في حق عبد الرحمن إلى الوقت، لكن ذلك كان قبل إسلامه، ثم بعد ذلك أسلم وحصل إسلامه، والإسلام يجب ما قبله، لأن الإسلام يجب ما قبله، فإذا لا يجب على الإطلاق تعليمه تعليمه والتسميع عليه بشيء ارتكبه بحال كفره. ومن ذهب إلى ذلك يعني استدل بأن في بداية الوحي في بداية نزول القرآن الكريم في سورة المسيح هناك آيات فيها وعيد شديد للكفار وللمشركين، فكانت كتما كل مشرك قائم في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك لما أسلم على السبيل والصحابة زال عنه وصف الشرك، فخرجوا من استحقاق وعيد الموجود في هذه الآية التي نزلت في أول الوحي، قال حينما أسلموا وحسن يعني إسلامهم، وبالتالي لا يجوز أبدا أن يعير مسلم بما ارتكبه في حال الشرك. يقول فكأنه حتى يتعلم هذا الفريق يقول حتى لو كان الآية فعلا نزلت في حق عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، فهذا مما لا ينبغي أن يعير به عبد الرحمن بن أبي بكر. لماذا؟ لأنه أسلم بعد ذلك، والإسلام يجب ما كان قبله. فلم يكن لمروان أن يهمزه ويطعن فيه بمثل هذا السعد وهذا التكليف، بل إنه لجأ إلى أن يعزف على نغمة يطرد لها الجهلة، وقالت إن يلوكها الرعاع ويرحم الله عبد الرحمن. وقد أحسن في تصديه لمروان ورد أبلغ الرد في حين أنه كان ضعيفا لا معين له ولا مصير ولا ظهير إلا الله سبحانه وتعالى. كان هو يقول وإن يستفيد فقد استحلى أبو بكر وعمر، فقال عبد الرحمن ما هي إلا برقلية، فقال مروان كلك أبي بكر وعمر، فقال عبد الرحمن برقلية إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده، هذا توارث نظام ملكي، والله ما جعلها في أحد من ولده ولا في أهل بيته، وما جعلها معاويه رضي الله عنه إلا كرامة لولده. فقال مروان خذوه فنقل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، طبعا احتراما لحرمة أم المؤمنين. فقال مروان إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالدي أسلم لكما أتعدانيني أن أخرج وقد خلت السرور من قبل. فقالت عائشة من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عهدي، ولو كيف أن أسمي من نزلت فيه لسميته، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه. قال ابن قتيبة أحد المعارف أربعة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفق، أبو قحافة وابنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وابنه عبد الرحمن ابن أبي بكر، وابنه محمد ابن عبد الرحمن، يعني الجد أبو قحافة والابن أبو بكر والحفيد يعني الابن أبو بكر يعني عبد الرحمن بن الرحمن، وابن الابن أو ابن ابن الابن هو محمد ابن عبد الرحمن يعني من أربعة في نسق رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم انطبق عليه غصب الحال يبقى محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال أيضا ابن قتيبة قيل كان عبد الرحمن من أفضل قريش ويسمى أبا محمد وله عقد بالمدينة ولد وليس بنته مات فجأة سنة 53 بجبل يقرب من مكة فأدخلته عائشة رضي الله تعالى عنها الحرم أبت أبته وأعتقت عنه. وفي دمشق في مقبرة بعض الفرابيس المسمى في بالزحزاح مزار يقال إنه عبد الرحمن ابن أبي بكر يعني هو أسلف علمها أنه دفن في مكة رضي الله تعالى عن المؤمنين ثم يعقب قائلا الحكم رحمه الله تعالى وفي دمشق في مقبرة باب الفرابيس المسمى بالزحزاح مزار يقال إنه عبد الرحمن ابن أبي بكر نفذ إليه زهار فانتبه لهذه العبارة الجميلة من الخطبي حيث يقول وما أكثر المزورات في النجارات كما يعلم من حقق في الوفيات حقيقة بيانة بحث يعني رائع جدا يليق أن يجمع في بحث مستقل ما كان يسمى المزارات المزورات يعني ولعت الفتنة في المسلمين بموضوع القبور والمزارات والمتاهي لأن أغلبها تضرب. أيضا يقول هنا ضريح الخفين ذي القاهرة كذب مختلق بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل العلم الذين يرجع إليه المسلمين في مثل ذلك لعلمهم وصدقهم. فإنه معلوم باتفاق الناس أن هذا المذهب في القاهرة بني عام 44 و500 وأنه نقل من مذهب بعسقلان وأن ذلك المذهب بعسقلان قال كان قد أخذ بعد 90 و400. فمن المعلوم أن قول القائل إن ذلك الذي بعسقلان هو مبين على رأس الحسين رضي الله عنه قول بلا حجة أصلا وقد ورد عن المسائل ابن بطيخ العين وابن خلق ابن وطين وابن الأسقاط صلالي والقرطبي صاحب التفسير وعبد العزيز الديني إنكارهم أمر هذا المذهب. من ذكر عن ابن الأسقاط صلالي أن هذا المذهب مذهب الحسين مبني على قبر نصراني مبني على قبر نصراني هذا شيء لا يستغرب يعني كان نحن في الجمع العام في القريب الآن في كده منهور مولد إيه؟ أبو حطيرة وهذا يهودي ما في كلام أبو حطيرة هذا يهودي بدليل اليهود عملوه اثنان ضحك وبيجيبوا كل سنة في المولد بتاعه وبتكون دولة كبيرة حتى على رغم كبر مخطوف يدخل على أبو حطيرة على طول لا للحظة الوطنية حتى مع اليهود فيأتي اليهود والمسلمون يحتفلون مع جماعة بمولد أبي حطيرة اليهودي فلا يبعد ان يقع هذا فعلا ان يكون ما ذكره ابن القاص الصنلاني ان المذهب الحسين مبني على قبر نصراني. واضافه الى مذهب عسقلان والقاهره هناك طريق اخر في فتح جبل جوشن غربي حلب ينسب الى راس الحسين ايضا وهو من اضرحه الرؤيا يعني بنيت بسبب الرؤيا. كذلك توجد اربعه مواضع اخرى يقال ان بها راس الحسين في دمشق والحنان بين النجف والكوفة وبالمدينة عند قبر أمه فاطمة رضي الله تعالى عنهما وفي النجف بجوار القبر المنسوب إلى أبيه رضي الله عنهما وفي كربلاء حيث قال إنه عيد إلى جسده. ورغم أن المحققين يقولون إن السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما ماتت بالمدينة ودفنت بالبقيع إلا أن القبر المنسوب إليها والذي أقامه الشيعة في دمشق هو القبر الأول الذي يحظى بحج الجماهير إليه ولا يقل عنه جماهيرية ذلك الطريق المنسوب إليها في القاهرة والذي لم يكن له وجود ولا ذكر في عصور التاريخ الإسلامي إلى ما قبل محمد علي ذاته بسنوات معدودة. ويقول علي مبارك في الخطب التوثيقية لم أرى في كتب التاريخ أن السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما جاءت إلى مصر في الحياة أو بعد الممات أصلا ما دخلت مصر واضح. وفي الإسكندرية وأهل الإسكندرية بالنسبة يعتقدون اعتقادا جازما لأن أبا الدرداء مدفون في الضريح المنسوب إليه في مدينته ومن المقطوع به عند أهل العلم أنه لم يدفن في تلك المدينة. طبعا ذلك يتعرض في بعض المواضع أشياء يعني إيه تجربها كلها تعكس يعني فتنة كثير من المسلمين في هذه القبور وكيف أن بعض القرى ممكن يعير اهلها اهل القرية العابرة ان ما فيه شيخ يحرس. يعني كل قرية لابد يكون مدد. ولو انت حتى بتستقر على طريق الزراعة او شيء شوف المخاطر لازم يكون فيه خطبة كبيرة كده ان يعتقدون ان ده بيحرس البلد. ان البيت الولي هذا المسؤول لازم كل بلد يكون فيه شيخ يحرس. فذلك في قام دائما متميز. يقول فالوصل الامر الى حد ان الاكراد عظموا شريفا صالحا. شريفا من نذر النبي عليه السلام. مر عليهم وهو مسافر. مر على بعض المناطق الكرديه وهو مسافر. ولحبهم فيه ارادوا قتله ليبنوا عليه قبه يتوسلون بها. ومن الحب ما فعل. ايضا يقول في بلارس في الهند قبر ابي البكر ادم عليه السلام. في بلارس. بلارس دي بلد فيها جامعه ثلاثيه قويه جدا في الهند. ومع ذلك من غير القبوريون. في بلارس في الهند قبر ابي البكر ادم عليه السلام وقبر زوجه وقبر امه. لان هم يقولون ده قبر ادم وده قبر حواء وده قبر ام ادم. ويقال انهم يعبرون بامه عن الطبيعه. هذه الطرائف ذات المغزى في هذا المعنى ان شريف مكه الشريف عون عندما استجاب للشيخ احمد بن عيسى في هدم جميع القباب بالحجاب اعترض القناصل الاجانب في جده. القنصليات الاجنبيه في جده اعترضت على هدم ايش؟ قصر حواء. كانوا يعتقدوا ان في جده حتى هم يقولون جده ايه؟ من جده البشر يعني جدتنا حواء. فلأجل ذلك الله أعلم يسمونها جدة. فاعترض الخلاص الأجانب في جدة على هدم قبر حواء بحجة أن حواء أم لجميع الناس وليست أما للمسلمين فقط. على أي حال دي إشارة على من هذا البلد القيد يعني إلا أن بقي أيضا بعض الإشارات تتعلق بما يخدنا نحن به أهل الإسكندرية. فهي مناسبة بمناسبة الكلام على النزارات المزورات. يقول الأستاذ سعد صالح محمد في كتابه صراع بين الحق والباطل مطبوع 368 هجرية يقول وأنا أبي الدرداء بيتعرض أيضا لموضوع الأولياء المزورين. سأختصر الكلام لأن في تفاصيل حقيقة ما يتعلق بالبدوي وأفعاله. ثم نقول نشرت جريدة الجمهورية سنة 59 أن أحد قطاع الطرق أراد أن يبحث عن عمل آخر غير احتراق الصلبة وتهديد أرواح الناس. ففكر في مزاولة جريمة صلب أموال الناس في ميدان آخر ليكون في مأمن من يد القانون. وتشاور الرجل مع في الأمر مع أفراد القضاء. وأخيرا استقر الرجل على أن يدعي قاطع الطريق أو الطرق أنه ولي من أولياء الله الصالحين. فيطلق لحيته ويلبس فيها الدراويش كما اتفقوا ايضا على ان يكون افراد العصابه بادوار المجرمين وان يسيروا شركات ولي الله ليروجوا بين الناس معجزاته. ولكي يؤمن لاهالي بالسيف ويشهدوا له ولده معجزه واحده ويخذوا كراما معجزه خاصه بالانبياء اقترح قاطع الطريق ان يسرق رجاله محراحا كان يمتلكه شيخ القريه وان يقوم بتخبئته في مكان معلوم من السرعه. وسوف يقوم المريدون بالدعاية للولي في القرية ويدعون أنه يعرف الغيب. وعندئذ سوف يأتي شيخ القرية ليرسله إلى المحراب المسروق. وسوف تتم هنا المعجزة المنشورة حيث يحقق ولي الله أمل راحل المحراب. وبعدها يصبح قاطع الطرق في معتقدات الأهالي من أولياء الله ثم تتدفق عليهم جميعا العطايا. وقام رجال العقابة بتنفيذ الفكرة وحدث ما توقعوه وكفر الاهالي وهللوا وقد اصبح الشيخ محقق المعجزات وكان جوهرها قائما على طريقه المحراب وتخبئته. كشف في الايام الغطاء عن وليه خياليه وضعها سبب القلوب ليحجبوا عن اعين الناس الحقيقه التي كانت مختفيه تحت ذلك الضريح الوهمي. قرر المسؤولون عام 59 هدم مبنى محافظه القاهره بداخل باب الخلق لبنائه من جديد. وكان المبنى القديم يضم في احد اركانه ضريحا اطلق عليه اسم الشيخه سعاده وادعت جارته انها ابنه الحسين رضي الله تعالى عنه. وبعد ان تم هدم المحافظه نفسها جاءت الفؤوس لتاتيه على بقيه المبنى وهو الركن الذي يضم الضريح. وانتشر خبر هدم الطريق في حي برد سعادة والأحياء المجاورة له، وسرعان ما تجمع الأهالي والمظللون وأحاطوا بالطريق على عادتهم في مثل هذه الحوادث، وراح المسلمون وغيرهم يتنقلون عن بعضهم اتجاها وتقليد ما تورثوه من كلام سخيف غير معقول حول الضريح. فمن قائل ان العالم الذي بدا في الهدم سنه نجاه، يعني هما يقول الكرامات مثلا احسان الناس، واحد جاء يجيب طعام كذا، لكن دي كل كرامات الاذيه. فيعني اللي بدا في الهدم سنه نجاه وكثرت جاده فائده وغير ذلك من الاراضيس والمفترات. اما سبيلة هذا الضريح فلم تنتهي الاخرى ان تطلق عدة شائعات، وكيف تنسى وقد هزتها القبلة وزلزلت فيها لها بسبب هدم الضريح، فقد كان مورد الاتهام الوحيد. ومما كانت تحكيه الساجنة عن مآثر وكرامات السياقات المدعومة ان مهندسا حاول قبل الان هدم الضريح وفوجئ في اليوم الثاني بقرار نقله الى الطائف. وبينما الناس مشغولون بقصة الضريح كانت البيوت تنزل بالحفر الى مسافات كبيرة، ولم يجدوا في الضريح شيئا سوى بقايا ساقية وبعض المواتير والأسلاك الكهربائية والأحجار. وقبحت هذه الخدعة. أيضا قام الشيخ سيد باب الحظ الله تعالى كان مدير الثقافة بالألقاب وقتها، قال إن هناك شيخا اسمه الأربعين له عدة أضرحة في أماكن متفرقة بمصر، وأنه لا يوجد شيخ بهذا الاسم. يقول فليس سكان السيوط الافاضل يقتنعون بهذه الحقيقه وينصرفون عن هذا الولي الوهمي وغير من الاولياء الذين احبوهم وقدسوه. ياتي قولنا هنا اهل الاسكندرانيين. يقول ولهذا الضرداء ضريح وهمي، وله ايضا قصه تحمل في خياتها كرامه خياليه كان وما زال لها شان كبير عند اهالي الاسكندريه. ففي الاسكندريه شارع الجد لابي الدرداء يتوسطه الضريح المنسوب اليه، والذي يمر بهذا الشارع يلاحظ ان ضريح ابي الدرداء يتوسطه بشكل شاذ، كما يلاحظ ان الشرام يتجه في ذهابه واياده عن يمين وشمال الضريح. والسبب في هذا الوضع الشاذ الغريب انه عندما فكرت بلديه الاسكندريه في توسيع هذا الشارع رات انه من الضروري ازاله ضريح ابي الدرداء ونقله من مكان آخر حتى لا يتوسط السيارة فيعوق حركة المرور، وفرعت البلدية فعلا في تنفيذ الفكرة. لكن أحد العمال الذين كانوا يستغلون في نقل الضريح توقف عن العمل بفعل الإيحاء والوهم، إذ تذكر العامل ما كان يشيعه المغرضون من قبله من أن الأولياء الصالحين لهم كرامات تصيب بالأذى كل من يتعرض لهم بشيء. لذلك اعتقد العالم ان صاحب هذا الضريح وهو ولي كبير ربما سيصيبه في نفسه او اولاده ان هو استمر في حفر الحفر، فتوقف عن العمل خشيه المكروه الذي توهمه وادعى ان يده قد سلم. حتى لو حصل هذا دليل حاجه هستيريه مش حديثيه. وراه زملاؤه فتوقفوا عن العمل ايضا حتى لا يصيبهم ما اصاب زملائهم من الولي الكبير صاحب الكرامات. وحينما ايقنوا ان الشيخ يأبى ان ينقل جثمانه من منقبه هذا، وسرعان ما شاع في سكان الاماكن المجاوره للشارع ان الشيخ على الدرداء رفض ان ينقل جثمانه من مكانه وانه اظهر كرامته، فاصاب احد العمال في يده بالسلم، وتوقف ذاك العمال عن مواصله العمل خوفا من ان تصيبهم كرامه الشيخ بسوء. وإن هن إلا دقائق حتى امتلأ شارع أبي الدرداء بجمهور كثير من الناس، كل منهم يحاول أن يشهد عن كثب ما حدث عليه، رفض الشيخ بنقل جثمانه من وسواه هذا وإصابة العامل بالسلم، ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، فانطلقت ألسنة المضللين تمس السموم في نصوص العامة، فأخذوا يروجون في أوساطهم سلاما فارغا، يحمل صورة التهويل والمبالغة لما حدث ليجعلوا للأمر أهميته وخطورته وقدسيته. طبعا أكيد أنت تعرفوا الحياة دي، وهو المشهور أن المهندس بيشاور بيقول يعني المفروض نحوله كده، فإيه بتكلف وقف على هذا الاتجاه، فلما تاب راح تيجي وجهة ثانية لآخر هذه الأشياء طبعا تحفظونها. يقول وعقول العامة مرنة فارغة تنخدع بكل خديعة وتصدق كل كلية، وسرعان ما ثبت في أذهانهم ما روجه دعاة قاطب، فكانوا هم أيضا أبواق شائعات، وانطلع ما أشاعر المضللون ورددته العامة حول آل الدرداء على المسؤولين في البلدية، فانخبأهم أيضا وإذعنوا لاعتقاد العامة، وقرروا الإطفاء على الضريح وسط أشكال سماعون ولهذا الشكل الشاب الغريب، وتم توسيع الشارع من الجانبين ويوحد النار للشارع، أن راتبي الكرام في ذهابهم وإيابهم يؤدون لتأييدهم أبي الدرداء تحية واجبة ويقرؤون الفاتحة التماسا لبركات صاحب الكرامة. هذه هي قصة ضريح أبي الدرداء وقصة الكرامة التي نفذها حوله المغرضون والعامة السابقون. فمن هو أبي الدرداء؟ اسمه رويلد أو عامر بن عبد الله، ولما خرج جيوش الإسلام لفتح مصر خرج معهم الصحابي أبو الدرداء رضي الله عنه، كما ترك الصحابي الجليل لفتح الإسكندرية، ولكنه لم يقم بها طويلا إذ سافر إلى الفسطاط ليشارك في بناء قبلة جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه مع بعض الصحابة منهم الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. والمعروف أن جامع الفسطاط بني عام 21 هجرية بعد فتح الإسكندرية، ومن هنا يتضح أن أبا الدرداء لم يقم بالإسكندرية إلا مدة يسيرة، ثم غادر إلى الفسطاط للمشاركة في تحديد وبناء خبلة عمرو بن العاص. ثم تذكر المراجع أيضا أن معاوية رضي الله عنه عين أبا الدرداء رضي الله عنه قاضيا لدمشق بأمر عمر بن الخطاب فأحبها وأقام بها، وأنه كان ضمن حملة خرج بها معاوية رضي الله تعالى عنه لفتح جزيرة قبرص وانتصر فيها المسلمون. ومات أبو الدرداء بدمشق ودفن بها، وقبره وقبر زوجته معروفان بباب الصغير بدمشق. يقول وفي دمياط أيضا وجد ضريح وهمي ظل أهل دمياط يجلونه ويقدسونه ويتبركون به مدة كبيرة من الزمن. قال الجريدة الشيخ يوسف بن ظل الجمايطة يتبركون به باعتبار أنه من أولياء الله الصالحين، اتضح أنه ضابط فرنسي من أيام الحملة الفرنسية بنيت عتبة المقاتلين فوق ضريحه المبارك. ويقول أيضا كذلك القبر من قبل زينب بنت علي رضي الله عنهما في القاهرة كبت لا أبطل، ويقال إن موضعه كان سافيا، فلما رأى صاحبها أنها لا تهل له مع الشعب إلا اليسير زعم للناس أنه رأى زينب في المنام تأمره بأن يقيم لها كفة في هذا المكان فأقامها وعانه في العمار، ثم كان كاتبا لها فجاءته الأموال الكثيرة. يعني هذا مرور عابر بمناسبة هذه الحديثة الرائعة وهذه العبارة، وهي قول الإمام القاسمي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بما يقال إنه خطر عبد الرحمن بن الوحش وأنه نكب إليه زورا، ثم قال وما أكثر المزورات في المزارات كما يعلمه من دقق في الوفاة. العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الآية الكريمة والنبي قال لولدي أبتل لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، يقول تخصيص إن شاء الله أن الذي في قوله تعالى والذي قال لوالديه بمعنى الذين، وأن الآية عامة في كل عاق لوالديه مكذب بالبعث، والدليل من القرآن على أن الذي بمعنى الذين وأن المراد به العموم، وأن الذي في قوله تعالى والذي قال لوالديه مبتدأ والذي قال لوالديه أكل لكما أين خبره؟ أولئك خبره أولئك والذي قال لوالديه أكل لكما أتعدانيه أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آني إلا وعد الله الحق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. حتى الآن ما أتى الخبر، الخبر فين؟ أولئك الذين حق عليهم الخبر، فالنبي مبتدأ وأولئك هي الخبر. والإخبار عن لفظة النبي في قوله أولئك الذين حق عليهم القول بصيغة الجمع صريح في أن المراد بالنبي العموم لا الإفراد، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. وبهذا الدليل القرآني تعلم أن قول من قال في هذه الآيات الكريمة إنها نازلة في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ليس بصحيح، كما جزمت عائشة رضي الله عنها بمطلعه. وفي نفس آيات الأحقاف هذه دليل آخر واضح على بطلانه، وهو أن الله صرح بأن الذين قالوا تلك المقالة حق عليهم القول، وهو قوله ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ومعلوم ان عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما اسلم وحسن اسلامه وهو من خيار المسلمين واقابل الصحابه رضي الله عنهم. وغايه ما في هذه الايه الكريمه اطلاق الذي واراده الذي وهو كثير في القران وفي كلام العرب، لان الذي لفظ الذي مفرد ومعناها عام لكل ما تحمله صلتها، لان الذي يعني صيغه عموم. وقد تقرر في علم الاصول ان الموصولات كالذي والذي وصولهما من صيغ العموم، كما اشار له في مراقب السعودي بقوله صيغه كل او الجميع وقتل الذي التي الفروع، صيغه كل او الجميع وقتل الذي التي الفروع، يعني اشاره الى انواع من صيغ العموم، صيغه كل، صيغه عموم، جميع، صيغه عموم. وقتل الذي التي الفروع، وقتل الذي اللي هي اسم الموصول والتي ايضا الفروع، فروعهم اللذان واللذان وهكذا. فمن اطلاق الذي واراده الذي في القران هذه الايه الكريمه من سوره الاحقاف. وقوله تعالى في سوره البقره مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، في التفسير نقول كمثل الذين استوقدوا نارا. لماذا؟ لدليل قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال ذلك ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقوله ايضا في البقره كالذي ينفق ماله رياء الناس، تفسيرها كالذين ينفقون، بدليل انه قال ايه لا يقدرون على شيء مما كسبوا بالجمع. وقال في الزمر والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. واضح كذلك. قال في التوبه وخذتم كالذي خاضوا، يعني كالذين خاضوا، بناء على انها موصوله لا مصدريه. ونظير ذلك من كلام العربي قول ادهم ابن ربيلة فان الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا ام خالدي، والمقصود الذين لان هم القوم. وقول عزيز بن الفرح العزلي وبث اساقي القوم اخواتي الذي روايتهم ذئري ورزهم رزي. وقول الراجل يا رب عكس لا تبارك في احد في قائم منهم ولا في من قام الا الذي قاموا باطراف المثل، يعني الا الذين قاموا. قوله تعالى في هذه الايه الكريمه والذي قال لوالديه افت لكما، افت لكما كلمه تذكر، وقائل ذلك عاق لوالديه غير مستند نهي الله تعالى في قوله انا يبلغن عندك الكبر فلا تكن لهما احدهما او كلاهما فلا تكن لهما اف. أساعد لي أن أخرج وقد خلت القرون من قبله وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة وفيها جمع إسطارة ومراده بها ما فسره الأولون أي كتبوه من الأشياء التي لا حقيقة لها. ثم يقول تبارك وتعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ويوم يعرض الذين كفروا يعني واذكر لهم يوم يعرض الذين كفروا على النار، وهذا توبيخ لهم. أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا يعني طبعا فكرة أخرى أذهبتم طيباتكم قرئ أذهبتم وقل أيضا أذهبتم، والعرب توبخ بألف وبغير ألف. أذهبتم طيباتكم أي فما بقي لكم من اللذائذ شيء باستيفائكم إياها. فاليوم تجزون عذاب الهون أي الهوان بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، أي بغير ما أباح لكم وأذن، وبما كنتم تفسقون عن طاعته فأبعدكم عن كرامته. قوله تعالى فاليوم تجزون عذاب الهون، الهون هو الهوان بلغه قريش. فقد تورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن كثير من طيبات المآكل والمشارب وتنزه عنها، وكان يقول اخاف ان اكون الذين قال الله تعالى لهم وقرعهم اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال ابو مجلس لا يتفقدن اقوام حسنات كانت في الدنيا فيقال لهم اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لان اعلم بخفض العين، ولو شئت لجعلت أسبابا وطلاء وطلابا وخلائق ولكني أسفت في حسناتي. فإن الله عز وجل وصف أسواما فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قوله لأنا أعلم بخط العيش يعني أنا أعرف جيدا لو شئت أن أتمتع بأصناف المأكولات والمشروبات والملبوسات عندي خبرة في هذا وأعرف ذلك جيدا فما أعرضت عنها جهلا بها ولكنه يخشى هذه الآية لأنا أعلم بخط العيش ولو شئت لجعلت أكبادا وطلاء والطلاء هو السواء وطلابا وهي الأبصرة وطلائق ما يطلق من البخور وغيرها والطلائق الخبز الرقاق العظيم. يقول ولكني أستقي حسناتي. فإن الله عز وجل وصف أقواما فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال قتادة ذكر لنا أن عمر رضي الله عنه قال لو شئت لكنت أطيبكم طعاما وألينكم لباسا ولكني أستقي طيباتي للآخرة. ولما قدم عمر الشام صنع له طعام لم يرى قط مثله قال هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وما تبعوا من خبز السعير. فقال خالد بن الوليد لهم الجنة. فغرقت عينا عمر بالدموع وقال لئن كان حظنا من الدنيا هذا الحطام وذهبوا هم في حظهم بالجنة فلقد داينونا دولا بعيدا. وفي صحيح مسلم وغيره أن عمر رضي الله تعالى عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسرورته حين هجر نساءه قال فالتفت فلم أر شيئا يرد البصر إلا أهدا جلودا معطولة قد قطع ريحها. فقلت يا رسول الله أنت رسول الله وخيرته وهذا كسرى وقيصر في البلاد والحرير. قال فاستوى جالسا وقال صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فقلت استغفر لي فقال اللهم اغفر لي. وقال جابر رضي الله عنه اشترى أهلي لحما فاشتريته لهم فمررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما هذا يا جابر فأخبرته فقال أوكل لمسها أحدكم شيئا جعله في بطنه أما يخشى أن يكون من أهل هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قال ابن العربي وهذا عتاب منه على التوسع باتباع اللحم والخروج عن جنس الخبز والماء فإن تعاطي الطيبات من الحلال تستشبه لها الصلاح وتستمرئها العادة فإذا فقدتها استسهلت في تحصيلها بالشبهات حتى تقع في الحرام المحض بغلبة العادة واستكراه الهوى على النفس الأمارة بالسوء. فأخذ عمر الأمر من أوله وحماه من ابتدائه كما يفعله مثله. والذي يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه على المرء أن يأكل ما وجد طيبا كان أو سكارا ولا يتكلف طيبا ويتخذه عادة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبع إذا وجد ويصبر إذا عدل ويأكل الحلوى إذا قدر عليها ويشرب العسل إذا اتفق له ويأكل اللحم إذا تيسر ولا يعتمد أصلا ولا يجعله زيدنا. ومعيشة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة وطريقة الصحابة منفورة. فأما اليوم عند ابتلاء الحرام وفساد الحطام فالخلاص عسير والله يهب الإخلاص ويعين على الخلاص برحمته. وقيل إن التوبيخ واقع على ترك السكر لا على تناول الطيبات المحللة وهو حسن فإن تناول الطيبات الحلال مأذون فيه. فإذا ترك السكر عليه واستعان به على ما لا يحل له فقد أذهبه الله تعالى أعلم. نختم الكلام بكلام العلامة السكتي رحمه الله تعالى في نفس هذه الآية الكريمة فإنه لم ينتصر لهذا المذهب الذي ذكرناه آلفا. يقول معنى الآية الكريمة أنه يقال للكفار يوم يعرضون على النار أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها. فقوله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار معناه يداخلون حظها فقول العرب عرضهم على السيف إذا قتلهم به. إذا هذا معنى معروف في كلام العرب يعرضون يعني يباشرون ويسلمون. وقال تبارك وتعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق. وهذا يدل على أن المراد بالعرض مباشرة العذاب. ويوم يعرض الذين كفروا عن النار أليس هذا بحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال سبحانه وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها بدون وعي. يعني العرض اللي سمعناه هم قاعدين ويعرض أمامهم العذاب، لا يعرضون على النار يعني يدخلون العذاب يبشرونه مبشرة. قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليه غدوا وعشيا لأنه عرض عذاب. فقال بعض العلماء معنى عرضهم على النار هو تقريبهم منها والكشف لهم عنها حتى يروها، كما قال تعالى ورأى المجرمون النار، وقال تعالى وجيء يومئذ بجهنم. وقال بعض العلماء في الكلام قلب والمعنى ويوم تعرض النار على الذين كفروا. ويوم يعرض الذين كفروا النار، هذا اسلوب الاسلوب العربي يسمى القلب. فهي الآية ويوم يعرض الذين كفروا على النار، والمعنى ويوم تعرض النار على الذين كفروا. كما تكون عرض عرضت الناقة على الحوض، عرضت الناقة على الحوض، يعنون عرضت الحوض على الناقة. ويدل لهذا قوله تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. يقول السلفي رحمه الله تعالى هذا النوع الذي ذكروه من القلب في الآية كقلب الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا ونحو ذلك اختلف فيه علماء العربية، فمنعه الفلاهيون إلا في التشبيه، فأجازوا قلب المشبه مشبها به والمشبه به مشبها، بطرد أن يتضمن ذلك نكتة وسرا لطيفا كما هو المعروف عندهم في مبحث التشبيه بالمخلوق. وأجازه كثير من علماء العربية، والذي يظهر لنا أنه أسلوب عربي نطقت به العرب في لغتها، إلا أنه يحفظ ما سمع منه ولا يقاس عليه، يعني ما سمع فقط هو الذي يعني يحفظ ويستعمل، لكن لا يقاس عليه غيره. ومن أمثلته في التشبيه قول الرازي ومنهل مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، ومنهل مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، يعني كأن سماؤه لون أرضه، كأن سماؤه لون أرضه. وقول الآخر وبدا الصبح كأن غرته وجه الخليفة حين ينتبه، وبدا الصبح كأن غرته وجه الخليفة حين ينتبه. الأصل هو إيه؟ الأصل مراد تشبيه وجه الخليفة بغرة الصباح، فقال في التشبيه ليوهم أن الفرع أقوى من الأصل في وجه الشمس، يعني المفروض هو بوجه يعني يمدح وجه الخليفة لما يضيء يتبعه ايه بنور الصبح، لا هو كأن طبعا أيهما يكون أقوى في وجه الشمس؟ المشبه المشبه به، المشبه به يكون أقوى، هو عري قوي كالأسد، من أقوى؟ الأسد أقوى، فهو المفروض لما بيفتح وجه الخليفة بيفتحه بنور الصبح. وبدا الصبح كانه راه وجه الخليفه حين يمتلئ، فهو يعني حتى يوهم ان الفرح لدى الخليفه هو اللي نوره قوي جدا لدرجه ان بيفتح الصبح ايه يوجه، لكن حصل قلبه هنا كما ترون. وبدا الصباح كانه غرته وجه الخليفه حين يمتلئ. قالوا ومن امثلته في القران نسات القلب في القران قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. من الذي ينوء بالمفاتيح؟ العصبة يعني مجموعة من الرجال الأشداء الأقوياء العضلات، يعني بمشقة كبيرة يستطيعون أن يرفعوا مفاتيح الخزائن. ما إن مفاتحه لتنوء بها العصبة لتنوء بالعصبة أولي القوة. فماذا الذي ينوء بالمفاتيح؟ العزة. هو هنا في القرآن الكريم ربنا قال إيه؟ المفاتيح هي اللي التي تنوء، فهذا من الخلق، لأن العزة من الرجال هي التي تنوء بالمفاتيح، أي تظهر بها بمشقة وجهد لكثرتها وثقلها. واضح؟ فهذا مثال من أمثلة هذا الخلق. منه أيضا قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء، يعني عموهم عن هذه الأنباء. أيها. ثم يقول واعلم ان العلماء كلاما كثيرا في هذه الايه قائلين انها تدل على انه يمتلئ التفسق والاخلال من التمتع بالمآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك، وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك خوفا منه ان يدخل في عموم من يقال لهم يوم القيامه أذهبكم طيباتكم في حياتكم الدنيا. والمفسرون يذكرون هنا آثارا كثيرة في ذلك وأحوال أهل الصفة وما لاقوه من شدة العيش. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية هو أنها في الكفار وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذائذ التي أباحها الله لهم، لأنه تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم، وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق لأن الكتاب والسنة الصحيحة دالان عليه. الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أما كون الآية في الكفار فقد صرح تعالى بقوله: ويوم يعرض الذين كفروا على النار. واضح هذا حاسم في الجواب: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. إذن الآية في الكفار. والقرآن والسنة الصحيحة قد دل على أن الكافر إن عمل عملا صالحا مطابقا للشرع مخلصا فيه لله كالكافر الذي يغر والديه ويصل الرحم ويخلع الضيف وينفس عن المكروه ويعين المظلوم يبتغي بذلك وجه الله يثاب بعمله في دار الدنيا خاصة بالرزق والعافية ونحو ذلك ولا نصيب له في الآخرة. فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. طبعا هذا واضح تماما من حقنا الكفار: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فيها أرض إرهاق صحة الدنيا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وهذا الثواب الدنيوي المذكور في هذه الآيات إنما هو بمشيئة الله وإرادته، كما قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم تصلاها مذموم من مسكورا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. هذا لفظ مسلم في صحيح. وفي رفض له عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدفع له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. فهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا فقط، وأما المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة معا. وبمقتضى ذلك يتعين تعجيلا لا محيط عنه ان الذي اذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها هو الكافر، لانه لا يجزى بحسناته الا في الدنيا خاصه، لان الدنيا جنه كريمه. واما المؤمن الذي يجزى بحسناته في الدنيا والاخره معا فلن يذهب طيباته في الدنيا، لان حسناته مدخره له في الاخره، مع ان الله تعالى يثيبه بها في الدنيا كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فجعل المخرج لمضيق له ورزقه من حيث لا يحتسب ثوابا في الدنيا وليس ينقص اجر تقواه في الاخره. والايات مثل هذا كثيره معلومه. وعلى كل حال الله جل وعلا اباح لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الطيبات في الحياه الدنيا واجاز لهم التمتع بها، ومع ذلك جعلها خاصه به في الاخره، كما قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ما تفسير قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ مشاركة مع الكافرين. إذا ذكرنا هذا عند تفسير سورة الأعراف في تفسير سورة الزخرف في قوله تعالى: فلولا يكون الناس أمة واحدة فجعلنا لمن يشرب الرحمن لمن يوتهم سقفا من فضه ومعادن عليها يظهرون ولمن يوتهم ابوابا وسرا عليها يشكون ومكروها وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين. فقوله تعالى كل من حرم دينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا يعطيها المؤمنين ويعطيها ايضا للكفار خالصه يوم القيامه لمن للمؤمنين لكن الدنيا يعطيها الله من يحب ويعطيها من لا يحب اما الاخره قال يعطيها الا او الدين لا يعطيه الا لمن احب. فدل هذا النص القراني ان تمتع المؤمنين بالدينة والطيبات من الرزق في الحياه الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك يوم القيامه وهو صريح لأنهم لم يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. ولا ينافي هذا أن من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا كأصحاب الكفة يكون لهم أجر زائد على ذلك لأن المؤمنين يؤجرون بما يصيبهم في الدنيا من المصائب والسبائل كما هو معلوم. والنصوص الدالة على أن الكافر هو الذي يذهب طيباته في حياة الدنيا لأنه يجزى في الدنيا فقط كالآيات المذكورة وحديث أنس المذكور عند مسلم قد تم الكلام فيها عند تفسير قوله تعالى ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. قوله تعالى فاليوم تجزون عذاب الهون يعني الذل والصغار لما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق ولما كنتم تفسقون. هذه الباء سببيه وما مصدريه اي تجزون عذاب الهون بسبب كونكم مستكبرين في الارض وكونكم فاسقين. واوضح ذلك قوله تعالى اليس في جهنم مثوى للمتكبرين وقال تعالى واما الذين كفروا فماواهم النار. قوله تعالى فاليوم تجزون على الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق مع انه من المعلوم انهم لا يستكبرون في الارض الا استكبارا متلبسا بغير الحق كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه ومعلوم انه لا يطير الا بجناحيه. وقال تعالى فغير الذين يكتمون الكتاب بايديهم ومعلوم انهم لا يكتمونه الا بايديهم. وقال تعالى يقولون بافواههم ومعروف ان القول لا يكون الا من أفراد. إذن هذا أسلوب من أساليب العرب نزل من القرآن الكريم ذلك قوله وهو قوله تعالى فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق مع أن كل استكبار يكون بغير الحق. هذا جار على نفس هذا الأسلوب العربي